الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل ما بدأناه من حديثنا حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في السلسلة التي سميناها أخلاق الحبيب، أو من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. والليلة إن شاء الله تعالى نقف على خلق جديد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن تكلمنا عن عفوه صلى الله عليه وسلم، وعن غضبه لله جل وعلا، وغيرته على حرماته وعلى حرمات المسلمين، نتكلم الليلة إن شاء الله تعالى عن خلق آخر، ألا وهو خلق التواضع. التواضع لله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا. كان صلى الله عليه وسلم من لا يعرفه ومن لا يعرف هيئاته ويعلمه لا يعرفه من بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يجلس بينهم ويعيش بينهم ويمشي بينهم كواحد منهم، لم يتعالى عليهم قط، ولم يعرف عنه قط أنه تكبر أو أنه تمنى على أحدهم، أو أنه كان يتعامل كما يتعامل الملوك والسلاطين. كان له جاه أو صولجان أو حرس أو حجاب، ما كان له كل ذلك صلى الله عليه وسلم. بل حتى في المرة الوحيدة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من باب الإخبار أنه سيد ولد آدم، دي معلومة مش كده؟ أنا سيد ولد آدم، أتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا فخر. مش زي النهاردة تجد كثير من الناس يعني تتردد في كلماتهم أو في ألسنتهم كلمات مثل الفخر والعز والكرامة. العز طبعا شيء آخر سنتكلم عنه، لكن بعض الناس يتعاملون من منطلق الكبر والعياذ بالله والتعالي على عباد الله عز وجل، ويزعمون أن ذلك من العز، وهذا أمر ليس بصحيح. بل إن المسلم كما أمرنا الله عز وجل في محكم كتابه في سورة الفرقان حينما قال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله عز وجل قال عن عباده المؤمنين الذين يسكنون الغرفة، كما قال جل وعلا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أسأل الله عز وجل أن يؤتينا من فضله. هذه الغرفة مكان لمن؟ للذين يمشون على الأرض هونا. يمشي على الأرض لا ينظر إلى نفسه كما يقول البعض، يا أرض تهدي معلك أدي، وتيجي تكلمه وتقول له يا أخي تواضع لله، يقول لك أنت تعرفش أنت بتكلم مين، ما تعرفش أنا ابن مين، ما تعرفش أنا بشتغل إيه، لا ما نعرفش. أفضل منك وأكرم منك عند الله عز وجل كان أكثر الناس تواضعا لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الكلام عن التواضع لله سبحانه وتعالى، ويكثر من أحاديث الحث على هذا الخلق العظيم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. لا أحد يفخر على أحد، ولا أحد يتعالى على الآخر بجاه أو بمنصب أو بمال، لا 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 أبدا. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفضه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بتواضع إلا رفعة. إلا رفعة، زي ما نقول كده من تواضع لله رفعه. الذي يريد الرفعة والعزة والمكان عليه أن يتواضع، عليه ألا ينظر إلى نفسه. تواضع يعني ألا ترى لنفسك فضلا وجاها على الآخرين، ما تبقاش كده شايف زي ما بيقولوا كده في اللغة العامية، تبقاش شايف نفسك، ما تبقاش حاسس أن أنت أفضل من الخلق، ما تبقاش حاسس أن أنت مستعلن عليهم. فالله عز وجل يقول أن الدار الآخرة الجنة، يقول أنها لهؤلاء، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة أي الجنة، الله عز وجل يجعلها لمن؟ يجعلها للذين لا يريدون العلو أي الاستعلاء والتكبر على عباد الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الكبر، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث ده خطير، يحتاج من كل واحد منا إلى وقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول إيه؟ لا يدخل الجنة. مين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر هو عكس التواضع، الإنسان متواضع، إنسان لا يتكبر على الناس، يعرف أنه عبد مهما كان من منصب ومن شهادة ومن جاه ومن مال، فهو في النهاية يعلم أنه عبد لله جل وعلا، لا يستعلي على بقية العباد، هم عباد وأنا عباد وأنا عبد، كلكم لآدم وآدم من تراب. يتذكر دائما أننا من أصل واحد. صحيح أن من المفترض أن ينزله الناس منزلته، ده الأصل، أن أنت لما تبقى مثلا راجل دكتور الناس تقول لك يا دكتور فلان، من حقك هذا. إما تكون راجل أستاذ جامعة يتقال عليك الأستاذ الدكتور فلان الفلاني، هذا من إنزال الناس لك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على إنزال الناس منازلهم. لكن لو ما حصلش، لو الناس لم ينزلوك منزلتك، هل هذا معناه أنك تغضب؟ واحد عاملك كأنك عبد، طب ما أنت عبد لله سبحانه وتعالى. هذا هو المحك الحقيقي للتواضع. إن الإنسان ساعة ما يجي واحد كده بقى يعني لا ينزله منزلته كما يقولون، يحس دايما إن هو طب ما أنا فعلا عبد. أحد السلف رحمهم الله تعالى جاءه رجل فقال: يا مرائي. وكان هذا الرجل من العلماء الكبار، من العلماء الذين لهم شأن بين أهل العلم. فواحد طلع له وقال له: يا مرائي. تخيل كده واحد يقول لك الكلمة دي. فنظر إليه وقال: كيف عرفتني؟ إزاي عرفت حقيقتي؟ اسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولك. عادي، مسألة بسيطة. الإنسان لا يستعلي قوي بنفسه، يعني خلاص زي ما بيقولوا غلط في البخاري، يعني لا، خلاص سامح واعفو. وهذا لا يكون إلا بالتواضع. احنا اتكلمنا عن خلق العفو من المرة اللي قبل اللي فاتت، ولا يستطيع الإنسان أن يعفو إلا لو كان في قلبه هذا التواضع. المتكبر ما يعرفش يعفو، لأن المتكبر شايف إن اللي أخطأ في حقه، ما هو اللي بيعفو ده بيعفو عن مين؟ عن اللي غلط في حقك، مش كده؟ واحد غلط في حقك فبتعفو عنه. لو واحد متكبر وشايف نفسه زي ما بيقول ويشعر أن له مقاما عظيما جدا، فواحد غلط فيه مش هيقدر يعفو، لأن اللي غلط فيه ده غلط في إيه؟ غلط في حاجة كبيرة قوي، غلط فيه، هو شايف نفسه حاجة ضخمة جدا وفخمة جدا، ولا يستطيع إنسان أن يتعامل معه بنوع من أنواع الدنو. فلما حدث له ذلك لم يستطع أن يعفو. إنما الإنسان المتواضع لله عز وجل، الذي يعرف أنه عبد لله وأنه ليس له فضل على أحد، وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بإيه؟ بالتقوى. طيب ينفع تقول على نفسك أن أنت تقي بقى وتتعالى على عباد الله بالتقوى؟ لا، نيجي بقى نسمع الآية. الله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالشيء الوحيد، خلي بالك من معنى ده كويس، الشيء الوحيد اللي تقدر تتفاضل به على الناس هو ايه؟ هو التقوى. تقدر تجزمها لنفسك؟ يعني انت مثلا اتكلمت معايا بطريقة وحشة، اتكلمت مع محمد يا اخي محمد ده راجل مش كويس، فانا اقولك لا يا اخي انا اكثر تقوى منك، يبقى انا كده ايه؟ بزكي نفسي. ما ينفعش. فاذا الانسان المتواضع هو الذي يعرف هذا المعنى جيدا، انه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. ما ينفعش تفاضل بين الناس إلا ده ده فلان ده أتقى من فلان. هلا برضو نرجع تاني عشان بس أصل في ناس بتفهم الكلام غلط، يعني معنى كده إن أصحاب الألقاب وأصحاب المناصب ما لهمش؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة قال: من دخل دار أبي سفيان فهو إيه؟ فهو آمن. أعطى لأبي سفيان منزلة، رغم ان المنزلة دي في الحقيقة لما تيجي تشوف هو اللي يدخل المسجد الحرام كان هو آمن، واللي هيقفل عليه باب بيته آمن، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته أو أغلق عليه بيته فهو إيه؟ فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طب إيه قيمة إنه قال كده على دار أبي سفيان؟ قال العلماء أعطاه منزلته، ألف قلبه بده. هو راجل له مقام بين الناس، له بيته كده، له يعني مكانة في مكة، ها، سيد من سادات قريش، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة. لكن زي ما بقول، مش معنى ان احنا ننزل الناس منازلهم ان يستعلوا بهذه المنازل، انما كما قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة للتقوى، تلاقي آيات كثيرة دايما كده، العاقبة التفاضل الحقيقي، التفاضل الحقيقي في الآخرة عن طريق إيه؟ عن طريق هذه التقوى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده، يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر يطؤهم الناس، يطؤهم الناس بأقدامهم. متكبر اللي كان فلان الفلاني، الرجل الفخم الضخم ذو الثولجان والجاه، يجي يوم القيامة عشان كان متكبر كالذر. الذر ده اللي هو ايه؟ النمل. الناس تطأوا، لماذا؟ لأنه كان يظن أن له مقاما في الدنيا فوقه، فيجي يظهر على حقيقته. الدرجات بقى التفاضل يبان انه كانش راجل تقي. اما الاتقياء، اما اصحاب المقام الرفيع في تقوى الله عز وجل، هؤلاء ينظر اليهم في الجنة كما ينظر احدنا الى النجوم في السماء. مين اللي قال الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. شوف أنت لما بتطفو بننظر كده إلى نجم في السماء، نجم لامع في السماء، بتحس إن هو بعيد جدا. أهو في ناس في الجنة بيبقوا تحس كده، أنت بتشوف ياه ده دول النجوم. مين النجوم دول؟ ده دول أهل الغرف اللي من صفاتهم زي ما قلنا دلوقتي الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وهو الجاهل ده لما يخاطبه هيقول له إيه؟ ما هو هيؤذيه، هيكلمه بطريقة، ما هو جاهل بقى. مش بيقول لك اللي ما يعرفك يجهلك، ما يعرفش مقامك، ما يعرفش إن أنت راجل عظيم قوي، فكلمك بجهل، جهل عليك، جهل عليك. لكن هو لأنه رجل متواضع قال ماذا؟ قال سلاما، خلاص مش مشكلة، سلمت مني وسلمت منك، خلاص القضية يعني ما هياش يعني حاجة فظيعة أوي اللي انت عملتها. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل اليهودي، وقلنا الأثر ده وإحنا بنشرح خلق العفو. لما جاءه الرجل اليهودي زيد بن سعنة فقال إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. وعارفين القصة لما سيدنا عمر قال يا رسول الله يعني كذا أن يضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما أنا وهو بأحوج من هذا منك، أن تقول أن تأمره بحسن، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. فقال الرجل أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني قد رأيت منك ما عرفناه عن نبي آخر الزمان إلا صفة واحدة كنت عايز أشوفها كده واختبرها وأشوف فعلا كده زي ما كتب عندنا ولا لأ. فقال أنه لا يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما. لا تزيده شدة الجهل إلا إيه؟ حلما. يعني إيه؟ كل ما واحد يجهل عليه أكتر كل ما هو إيه؟ يحلم. تخيل بقى لو واحد متكبر ويعني يتباهى بشرفه وبنسبه وبأسرته. وقال واحد: يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل. كان ساعتها أنت بتتكلم عن بني عبد المطلب، أنت بتتكلم عن أشرف بيوت مكة، أنت بتتكلم عن نسبي وآبائي ويبدأ على طول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء، تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تكلم فيها عن التواضع كثيرة جدا، وحديث ذم الكبر، والآيات التي أمره الله عز وجل بذلك أيضا. يعني تجد مثلا قول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، اسمع اللي بعدها دي: واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك لإيه؟ للمؤمنين. خفض الجناح اللي هو إيه؟ اللي هو زي ما بنقول دلوقتي التواضع، إن هو يتعامل مع المؤمنين بنوع من أنواع الإيه؟ البساطة. تبسط معهم وتعامل معهم بلطف. واخفض جناحك للمؤمنين كما أمرك الله عز وجل. هذا الأمر، خفض الجناح، هذا يوازي قول الله عز وجل لنا بقى كلنا. دي آية عامة، كما قال الله عز وجل عن وصف الذين يحبهم الله ويحبونه. قال إيه ربنا سبحانه وتعالى وهو بيوصفهم؟ قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. عشان كده الخلق اللي بعد ده على طول هيبقى العزة، عشان يحصل دايما زي ما بنقول التوازن. اتكلمنا عن العفو، ونتكلم بعده عن الغضب لله، ويعفو في حقه، لكن في حق الله يغضب وينتقم وينتصر لله عز وجل. برضه تواضع للمؤمنين وإيه؟ وعز على الكافرين. أشداء على الكفار ها؟ رحماء بينه. النهاردة بنلاقي العكس للأسف الشديد، والله حاجة مؤسفة، من بعض الناس بنجد يعني انعكاس للآية. لما مثلا امبارح أو أول امبارح أحد الكتاب الدكتور علاء الأصواني كاتب مقالة عن البابا شنودة، المقالة غريبة جدا. كاتب فيها إيه؟ عامل مشهد تصويري، مشهد كامل، ان الانبا شنودة لما يدخل في الاخره يستقبل في الجنه، طبعا وصف بقى للجنه، ويستقبله الشيخ عماد عفت رحمه الله عليه، الرجل الذي استشهد في احداث محمد محمود كما نحسبه، ويستقبله مينا دانيال واحد تاني من اللي قتلوا في احداث مسبيرو، وايه وطلعوا في الاخر ان هو يعني حاجة عظيمة جدا، وحتى موالاته للنظام السابق قعد غفرها له الدكتور علاء الأصواني. يقول لك: لا، أصله كان بس عشان إيه؟ عشان الناس ما يحصلش فتنة وكده. في نفس المقال، في نفس المقال تجد إيه؟ سبا وإيذاء ولمزا للإخوان والسلفيين. طيب يعني أفهمها أنا إزاي؟ مفروض إن ربنا بيقول إيه؟ أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. تجد اليوم العكس. طب سبحان الله العظيم، هل هذا المقياس يستقيم إيمانيا؟ هل الولاية الإيمانية التي أرادها الله عز وجل المؤمنون والمؤمنات بعضهم إيه؟ أولياء بعض، صح؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، مش كلام حد. خلاص، هو الرجل مات، جمهور العلماء قالوا ممكن تعزي، والبعض قال لا مش ممكن تعزي، بس قالوا اشترطوا أن حتى اللي هيعزي يقول لفظ شرعي، زي مثلا البقاء لله، لفظ ليس فيه مثلا ترحم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما ينفعش تستغفر أو تترحم، لكن تقول مثلا البقاء لله، صبركم الله، أي حاجة فيها نوع من أنواع الإيه؟ الكلام العام. والبعض قال لا، حتى العزاء لا يجوز. لكن احنا في حالة تانية خالص، ده الموضوع ما عادش عزاء، ده الموضوع أصبح تفضيل. تفضيل لمن يقول إن الله ثالث ثلاثة ويدعو الناس لذلك، ومن يقول الله واحد أحد، دول يتشتموا ويتبهدلوا ويتهزأوا ويعني يتمسح بكرامتهم الأرض، ودول يعظموا. أظن أنتم كلكم تابعين بأن ثلاثة أيام كأنما تحولت وسائل الإعلام إلى كنيسة. ما هو مش كده يعني، مش للدرجه دي. الناس تبقى يعني ايه، الامور لها حدود. خلاص احنا شركائنا في الوطن خلاص في مصاب ونحترم ذلك وحزنهم يعني ما فيش مشكله، لكن ان ينقلب الامر ان تؤصل لعقيده قال الله عز وجل عنها في كتابه ان من قالها كادت ان تتشقق السماوات والارض لقوله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. طول النهار والليل نسمع بقى في التلفزيون، لا ده كان رجل عظيم وده دلوقتي مكانه في الجنة. لدرجة أن أحد الناس بيقول أنتوا بتتكلموا إزاي عن البابا شنودة، أنتوا بتعرفوش أن لحوم العلماء مسمومة؟ إيه ده، هي حصلت يا إخواننا؟ يعني مسألة الله عز وجل ضبطها وأوضحها في كتابه الكريم. قال سبحانه وتعالى بوضوح شديد جدا: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العزة الإسلامية محلها معلوم معروف، والذلة تكون بين المؤمنين بعضهم البعض. يعني زي ما بقول لحضرتك أخوك غلط فيك، أخوك تعالى عليك، هل معنى كده ان انت ترد له الاساءة بمثلها، ولا ممكن تقبل ان تخفض جناحك له وتذل له؟ هذا هو المعنى الذي في قول الله عز وجل واخفض جناحك المؤمنين، وفي آية تانية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ليه؟ لان هذا هو الاصل، اذلة على المؤمنين. اما الامر الاخر الذي اريد ان اتكلم عنه، احنا قلنا طرف من الأحاديث والآيات التي تتكلم في هذا الأمر وهي كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي كما قلنا من قبل مرارا، وإحنا بنتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بقضية إن هو إيه، إن يقول وخلاص، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قبل أن يقول. فلازم لما نيجي نتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نشوف بقى حياة النبي، نشوف تطبيق عملي للخلق اللي بنتكلم عنه. بنتكلم النهاردة عن خلق التواضع، نشوف تطبيق عملي لهذا التواضع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في بيته وسط أهله، في مشيه، في كلامه مع أصحابه، في تعامله حال النصر، في تعامله مع أصحابه. كل ده لازم نشوفه عشان نعرف نقتدي. يبقى احنا كده سمعنا الأوامر، سمعنا كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف بقى هو عمل ايه عشان نتعلم عمليا كيف كان التواضع على افضل صفاته. فنيجي نمسك حاجة حاجة. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بيته، حال النبي في بيته، ودي حاجة مهمة بالذات للرجال، بالذات للرجال، لان النساء ضعفاء. الله عز وجل يعني ذكرهن، ذكر النساء في الصورة التي تكلم فيها عن حال المستضعفين اللي هي صورة النساء. فالنساء ممكن الرجل بقوته يستعلي عليها، ممكن يبقى شايف بقى ايه، يعني هو بقى زي ما الثقافة اللي عند كثير من المصريين ثقافة السيد، ده هو بقى في البيت بقى راجل حمش بقى وايه، ولا يتعامل الا بقسوة مع اهله ظنا منه ان هذه هي الرجولة. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ننظر إلى حاله في بيته أمرا مختلفا. تشوف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، في البيت في مهنة أهله. شوف أهله بيعملوا إيه، يعمل معاهم. أهله النهاردة بيخيطوا، يخيط، هي اللي بتشرح بقى الكلمة دي كان في مهنة أهلي. يعني إيه في مهنة أهلي؟ كان يخصف نعله ويخيط أو يرقع ثوبه ويحلب شاته. ده النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنا وإنت بقى، لا ده خير الخلق، ده قائد الأمة صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ما كان يستحي أبدا أن يفعل هذه الأعمال. فإذا قامت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا يعرفه، خلاص كده وقتكم خلص، دلوقتي في صلاة، حي على الصلاة، يسارع إلى الاستجابة. لكن حال ما هو في البيت يساعدهم، إيه الإشكالية؟ بعض الناس عندها إشكالية في المسألة دي، يحس إن هو إيه، لا لا أنا أساعد أغسل مواعين معها، ولا أعمل مثلا حاجة للأولاد ولا شيء، لا لا ما ينفعش. لكن خير الخلق صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، كان في مهنة أهله، وكان يجلس في بيته حينما يأكل. طب دلوقتي محدش شايفه، يعني ممكن الواحد في بيته بقى إيه، خلاص ما هو ممكن أنا أمثل عليك هنا أن أنا متواضع، لكن في البيت بقى تعالى وأتكبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته، شوف بقى السيدة عائشة وجدته يجلس جلسة صعبة، جلسة كده يعني زي ما بنقول كده قرفصاء، حاجة يعني إيه بتوجع الرجل شوي. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم في السن، عدى بقى 50 و60. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول يا رسول الله هل أكلت متكئا؟ طب وانت قاعد تاكل يا رسول الله ما يعني افرد القدم كده واكل وانت متكئ، قاعدة مريحة. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنما آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، إنما أنا عبد، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. شوف إحساس النبي بأنه هو عبد حتى في بيته، لا أحد يرى إلا زوجه، لا أحد سينظر إلى أفعاله به، لكن هو بينه وبين الله عز وجل هو عبد، هو متواضع. التواضع ما عادش شيء متكلف بالنسبة له، لا ده هو أصلا حاسس بكده، حاسس بمعنى العبودية لله عز وجل، العبودية التي حينما يكون أمام أعداء الله عز وجل لا ألا تجيبوه، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، زي ما هنقول لما نيجي نتكلم عن خلق العز. لكن بينه وبين ربه عز وجل أنا عارف يا رب أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد، إنما أنا عبد. وكان صلى الله عليه وسلم حينما ينام ينام على حصير يعلم في جنبه، وكلنا حافظين الحديث لما نظر إليه عمر رضي الله تعالى عنه فبكى، يا رسول الله أنت وأنت خير الخلق تجلس وتنام على حصير يؤثر في جنبك، وكسرى وقيصر يتنعمان فيما عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ هؤلاء قوم يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نايم مش متكلف، الحصيرة جسمه اتكشف خلاص، علم الحصير في جنبه، ايه المشكلة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في بيته. دخلت عليه مرة امرأة كانت تريد حاجة، واحدة جاية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، فراحت البيت كانت تظن انها ستجد ايه حجابا، حجاب دول اللي هم بقى الحرس والحشية والصولجان وهيصة بقى زي الحكام اللي بنشوفهم. لكنها قالت، شوف بقى الكلام بتاع المرأة، قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وكنت أظن أن عند بابه الحجبة والبوابين، أو بوابين وحجبة، يعني لازم يبقى في حد كده يقول لي أنت رايحة فين وجاية منين وكده، فما وجدت من أحد ولا لقيت حد. خبطت دخلت يا رسول الله أسألك كذا، سلام عليكم، وعليكم السلام. هذا حل خير الخلق في بيتي، فما بال البعض يظن أنه يعني سيخرق الأرض أو سيبلغ الجبال طولا. في بعض الناس حس بكده أول ما يتمكن ويحس بقى أنه لومك خلاص بقى لازم يمشي بحشية ويطلع بحشية وقدام بيته بقى الحرس ليه؟ الأمر أهون من ذلك. هذا حبيب الله خليل الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يتخذ بوابين أو حجبة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. طب ده تواضعه في بيته، تعال نشوف تواضعه في مشيته ومركبه ومجلسه، ومركبه ومجلسه. النبي صلى الله عليه وسلم تخيل كان بيركب ايه، ممكن يركب بقى أفخم الخيل من الغنائم، ممكن يركب برزون مثلا، البرزون ده اللي هو الخيل بقى اللي لها وجاهة كبيرة كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له بغلة وكان له حمار، تخيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب حمارا يقال له يعفور، وكان له بغلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها أيضا. ده مين؟ ده قائد الأمة صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان يركب هذه المراكب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي منصبا متواضعا، إذا أخذ أحد بيده ولو كان طفلا صغيرا ذهب معه. وردت عنه أحاديث صلى الله عليه وسلم إن تجيله طفلة جارية صغيرة تأخذ بيده فيذهب معها صلى الله عليه وسلم، تأخذ بيده حيثما شاءت، لا يتكبر عليها، يقول لك ده طفل، لا لا أبدا، إيه المشكلة صلى الله عليه وسلم. بل حتى في بعض الغزوات كما ورد في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدل الركوب مع أصحابه، ثلاثة بيبدلوا، النبي صلى الله عليه وسلم واثنين كمان. تخيل يركب تلت الطريق ويركب واحد من الصحابة التلت التاني والنبي يمشي صلى الله عليه وسلم، والتالت واحد تاني والنبي يمشي صلى الله عليه وسلم. في مرة منهم جه الدور على النبي صلى الله عليه وسلم فركب ثم غلبه نوم، يعني من شدة، طبعا عارفين غزوة تبوك دي غزوة العسرة، غزوة صعبة جدا وطريق طويل، فالنبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك دي آخر أو من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا آخر غزوة خرج فيها النبي، وكانت غزوة تبوك يعني أظن في العام يمكن التاسع من الهجرة، يعني آخر عام تقريبا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، التاسع أو العاشر. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان سنه في الوقت ده 62 سنة تقريبا، تخيل 62 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يسافر هذا السفر الشاق ويمشي ثلثي الطريق. فلما جه الدور عليه يركب فغلبه النوم صلى الله عليه وسلم، فإذا به كان أحد اللي بيبدله معاه سيدنا قتادة رضي الله تعالى عنه، فقتادة معدي فلقى النبي صلى الله عليه وسلم نام، فكاد عد بقى الميعاد بتاع التبديل، يعني خلاص ده الدور بقى على قتادة، فرؤف بحال النبي صلى الله عليه وسلم، مرضيش بقى هل أوقظه بقى واركب مكانه، قال خلاص خليه بقى شوية كده. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكاد أن يسقط من على رحله، النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى مال كده خالص من شدة ما غلبه النوم، فكاد أن يسقط، فتقدم قتادة رضي الله تعالى عنه وأسند النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسقط، وظل يمشي والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا. تخيل واحد ماشي، شوف حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فضل ماشي كده ومش عايز يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انحنت الدابة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناحية الأخرى وكاد أن يسقط منها، فالتف بسرعة وفضل سند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي فقال حفظك الله كما حفظت رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد في هذا الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام يركب ويمشي عادي، إيه القضية؟ يطلعوا في غزوة حنين كل واحد يقسم الدور، في معذرة في غزوة الخندق الأحزاب، وهم بيحفروا الخندق ومسألة صعبة جدا، وهم كلهم بيقسموا الوظائف، النبي يقول إيه؟ وأنا علي جمع الحطب، إيه المشكلة؟ لا يا رسول الله خليك وإحنا نشتغل، لا أنا علي جمع الحطب، أنا أشتغل زيكم، إيه المشكلة؟ ويجوع معاهم صلى الله عليه وسلم ويربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، يربط على بطنه حجر، ليه؟ لأنه كان متواضع صلى الله عليه وسلم. حتى لما يجيله سيدنا جابر بطعام يقول له لا، ندعو الناس كلها ييجوا يأكلوا معانا، ويبارك الله عز وجل في الطعام القليل ويأكل الجيش كله كما في الحديث المعروف. ليه؟ عشان كان يشعر ويتعامل على أنه واحد منهم، يجلس بينهم كما يقولون، وقلت الكلام ده في أول اللقاء، كان لا يعرف من بين أصحابه، كان لا يعرف من بين أصحابه، يعني الجلسة اللي أنا أعيدها دي مش هي دي السنة، لولا بس أن الواحد عشان الميكروفون والكراسة كان الأفضل أن احنا نجلس زينا زي بعض، ولا مكتب ولا شاي ولا الكلام ده كله، يبقى كده الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ما حدش يعرف هو مين. يقول الرجل أيكم محمد؟ يجي الأعرابي مش عارف شكله أيكم محمد، مين فيكم؟ ما هو قاعد وسطهم صلى الله عليه وسلم، أيكم محمد؟ وكان لا يرضى أن يقوم له أحد. النهاردة لو واحد يعني كبير جه أو حد من أصحاب المناصب وما قمناش كلنا فزينا يزعل، يقول لك أنت ما احترمتنيش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يقوم له أحد، وكان يجلس حيثما انتهى به المجلس صلى الله عليه وسلم، ويأمر أصحابه بذلك، يقول لك ما تقعدش تتخطى الرقاب، عايز تطلع أنت قدام لي؟ أنت أحسن من إخوانك اللي سبقوا، جيت متأخر خلاص اقعد زي ما أنت وقفت. دي معاني محتاجين نتعلمها، محتاجين شبابنا يفهموها، قضية يعني نهدى شوية والمسائل تبقى يعني بسيطة، مش تحس دايما انت ده انا فلان الفلاني ابن فلان الفلاني. حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان اذا التقم رجل بسيط رث الهيئة بسيط بعرابي، اذا التقم اذنه او اخذ بيده لا ينحي حتى ينتهي. واحد يكلمه ويقول لك ماشي خلاص بقى كفاية كده وتعبتني، لا ابدا، يفضل يسمع. واذا سلم عليه لا ينزع يده، النبي ما كانش هو اللي يشيل ايده صلى الله عليه وسلم، بل كان يتركه حتى ينزعه، وما كان يدير رأسه عن احد يكلمه حتى يديراه هو. دي كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وارجع ان شئت الى زاد المعاد لابن القيم لترى وتستمتع بتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث التواضع العجيب. مرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل من وجهاء العرب، سيدنا عدي بن حاتم الطائي أو عدي بن حاتم الطائي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. وعدي بن حاتم الطائي أبوه حاتم الطائي ده يعني كانت تنسج حوله الأساطير، يقول لك لو رحت له وما لقاش أكل يذبح لك عيل من عياله كده، أساطير طبعا محدش هيعمل كده، لكن يعني من شدة كرمه بين العرب كان يقال عنه ذلك. فراجل له وجهة كبيرة وكان يعني نصرانيا وأسلم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. هو بقى بيوصف المشهد، أنا عايزك تتخيل كده المشهد اللي بيوصفه عدي بن حاتم، بيقول إيه؟ فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسرت بجواره في طرقات المدينة كأنما أنا ملك يمشي بجوار ملك، وهو يعني من سادات العرب، فكأنها يعني إيه اتنين ملوك ماشيين بقى جنب بعض. فإذا بجارية تأتي، طفلة جت كده جارية، فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، في حاجة محتاجها منك. فقال عدي فما ظننت أن يتركني النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب معها. ده دي إيه زيارة رسمية، يعني واحد من الوجهاء الكبار جاي، فمش معقول. فقال فما ظننت أن يتركني النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له حاجتها، قالت إن سيدي يكلفني من العمل ما لا أطيق، تعال معي فاشفع لي عند سيدي. فقال عدي فمضى معها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تمسكه أو تمسكه من أصبع. تخيل طفلة بتجر النبي صلى الله عليه وسلم من صباعه ويذهب معها ليشفع لها عند سيدها. أنا عايزك المشهد التخيلي ده بقى تسقطه على واقعنا الحالي، لما تروح تكلم أحد السادة أو الكبراء اللي حاسين بنفسهم قوي ممكن أصلا ما يبصلكش، ده لو عرفت أصلا تكلمه، ده لو عرفت توصل له أصلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك سيدا من سادات العرب ليشفع لجاريه، لأن الكل عبيد، الكل لآدم، وآدم عليه السلام من تراب، محدش يتعالى على أحد. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن كان النبي يعني يغضب إذا ما تعامل معه أحد بشكل فيه نوع من أنواع الإعلاء. هو سيد ولد آدم مش كده؟ دي معلومة. لكن مع ذلك ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة يتعاملوا معاه من هذا المنطلق، هم دي يعمل ايه؟ شوف مثلا لما يجي له واحد فيقول له يا خير البرية، يا خير البرية صلى الله عليه وسلم، الحديث ده صحيح، رجل يقول له يا خير البرية، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك أخي إبراهيم عليه السلام، ذاك أبي إبراهيم عليه السلام. ألا طب ما أنت خير البرية، بس هنا مقام تواضع. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعرفهم مقام إبراهيم عليه السلام، قال ذاك إبراهيم عليه السلام. لما تقول خير البرية بتقصدك على إبراهيم. وجاءه رجل آخر فوقف أمامه يرجف، وقف قدامه كده، فحس يعني لأنه واقف بقى قدام الرئيس أو الملك، فبدأ إيه؟ بدأ يرتجف كده ويحس إن هو يعني خايف من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، يا هذا إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، القديد ده اللحم اللي هو المقدد، أكلة يعني مش فخمة قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده ما يعني لست، في رواية يقول لست بملك، يا هذا لست بملك، انت بتكلمش مع ملك دلوقتي، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. ولما يعني بدأ يحس أن بعض الناس ممكن يقولوا كلمة على سيدنا يونس عليه السلام، لأن الله عز وجل قال إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لمقام يونس عليه السلام ويقول لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن مت، مع إن النبي خير البشر مش كده وسيد ولد آدم، لكن يقولك أنت ما تقولش كده، تقولش الموضوع ده أبدا، لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن مت. طب نقول إيه؟ لا تفاضلوا، حديث تاني، لا تفاضلوا بين أنبياء الله، الأنبياء إخوة من علات، الأنبياء إخوة، ما تقعدوش بقى تقولوا أصل النبي أحسن من فلان. بعض للأسف يعني كان في بعض الفترات كده تجد بعض الدعاء يعملوا بدعة كده غريبة، يوم قال لك إيه وإذا كان الله قد ألان الحديد لداود فقد ألان القلوب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان قد أحيا الموتى لعيسى فقد أحيا القلوب محمد. ليه هذا التفضيل؟ الله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، والآيات واضحة، الله هو الذي يفضل، إنما هذا التكلف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه كان سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. يقول لك تقعدش تتكلف المعاني دي بقى، تقعد تقول لا ده النبي أحسن من المسيح، لا ده النبي أحسن من موسى عليه السلام، ليه؟ إنما كلهم إخوة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى احنا هنا نتعلم هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب هذا النوع من الإثراء وهذا الغلو في شخصه. بعض الناس النهاردة لما يحب واحد قوي يغلو فيه ويقدمه ويعلي جدا من شأنه، زي ما يعني البعض، وهنشوف ده كتير كده في الفترة القادمة بالذات مع الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فكما بينا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أبدا إطراءه وإعلاءه عن إخوانه الأنبياء أو حتى عن سائر البشر، فكان يقول لست بملك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل قديد في مكة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. النصارى أطروا عيسى ابن مريم حتى ألهوه، زي ما قلنا من شوية وصل الموضوع لمرحلة أنه باسم الرب يسوع، سمعتوا الكلمة دي طبعا أيام اللي فاتت، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض هذا، كان يرفض الغلو، كان يرفض أن يوضع في منزلة فوق منزلة البشر، وكان صلى الله عليه وسلم يصرح بهذا يصرح يقول لك لا تطروني، مش عايز الإطراء ده، لأن هذا الإطراء قد النبي صلى الله عليه وسلم في حاله قد لا يكون مؤثرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه عارف معنى العبودية وقضية التواضع لله عز وجل. لكن بعض الناس النهاردة لما بتغلو فيهم جدا تقعد تنزلهم فوق منزلتهم، وللأسف حتى بنلاقي هذا بعض الأحيان بين الملتزمين. يعني لما تلاقي الناس مثلا شيخ أو داعية كلنا نحبه وكل الناس يحبونه، لكن مش معنى أنك تحبه أنك أنت تقعد تبوس إيديه ورجليه. هذه القضية، هذا رجل بشر لا يؤمن عليه الفتنة. طبعا لا أعين أحدا، أنا أكلم بشكل عام، مينفعش، لازم نكون رفقاء بقلب الإنسان. البشر يتأثرون بهذا الإطراء الزائد، ما يصحش. الإنسان لابد أن يتعامل مع المواضيع بمنطق شرعي. برضو زي ما لسه كنت بقول والأذان قطعني، هنلاقي الأمر ده جاي قريب وهيزداد الأيام اللي جاية مع انتخابات الرئاسة. كل طائفة هتبدأ بقى تغلو جدا جدا في المرشح اللي هي بتأيده. وعشان ما حدش يفهم أننا يعني نبرئ أنفسنا، معلوم أنني أؤيد الشيخ حازم صلاح، لكن أيضا هناك من يغلو في الشيخ حازم صلاح، وهذا غير مطلوب وغير ومرفوض. الرجل بشر يخطئ ويصيب. أنا أعرف واحد من المرشحين، أحد الناس اللي كانت يعني بتغلو فيه جدا، وأنا أعرفه شخصيا، بقول له يعني يا أخي هو ما بيغلطش؟ قال لي ما بيغلطش. يعني معصوم؟ قال لي معصوم، والله الذي لا إله غيره بأذني تتقلي بهذه الطريقة، لا يخطئ. الإنسان عنده ميل فطري لهذا الغلو، خلي بالك، مع ده مهم جدا. ولذلك التواضع مطلوب جدا أن يؤصل لأجل هذا، أن ينزل الناس منزلتهم الحقيقية، إنهم بشر وإنهم عبيد، حتى لا يغلى فيهم، بمعنى أن ينزلوا فوق منزلة البشر. بداية الشرك خالص في البشرية كانت من هذا المنطلق، ومنطلق الغلو. إيه بداية الشرك؟ كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري، لما قال عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم، هؤلاء الناس اللي كانوا بيعبدوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرة، مين دول؟ قال ابن عباس كانوا قوما صالحين من قوم نوح، كانوا قوما صالحين، وكانوا مع صلاحهم يعني الناس كانت بتنظر إلى هذا الصلاح بعين إكبار وإجلال كبيرة جدا. فلما ماتوا، الناس دي ماتت بشر بتموت، بدأ الناس تقولك من شدة الغلو فيهم نعمل أماكن العبادة بتاعتهم، نعملها أنصاب عشان تذكرنا بطاعة الله. بتذكرنا بطاعة إيه؟ بطاعة الله، لسه ما عبدوهمش، الموضوع لسه في أوله. قالوا لهم إيه؟ إحنا نعمل الأنصاب كده وحاجات تفكرنا، الناس دي كانوا ناس عباد وناس صالحين، فإحنا هنبقى لما كل من عدي على الأنصاب دي هنفتكر هذا الصلاح ونقلدهم. حصل إيه؟ قال ابن عباس فلما ماتوا، أي الجيل الأول، ونسخ العلم، الناس بتنسى، الناس بتنسى، عدت السنوات والناس نسيت، فحصل إيه؟ عبدوهم من دون الله، قالوا لا ده دول آلهة أصلا، وبدأوا بقى أيا كان بقى التسمية، ده دول أبناء الإله، ده دول صور من صور الإله، ده دول أقانيم من أقانيم الإله. الأسماء سهلة، ممكن تلاقي الشيطان يدخلك أي اسم، لكن في النهاية كان الغلو هو المبدأ. عبادة المسيح عليه السلام كانت بسبب الغلو، عبادة الأضرحة والقبور كانت بسبب الغلو، الغلو. ولذلك أنا يعني نقول والغلو زي ما بقول ليس خاصا، عشان برضو فيه برضو للأسف محاولة أنا أرى أنها مقصودة لقصر الغلو على طائفة بعينه، يقول لك ده بتوع حازم صلاح هم اللي بيغلوا فيه. لا لا لا، الكلام ده غلط. الكل، كل الناس ممكن يصابوا بهذا المرض، لأنه مرض زي ما بقول لحضراتكم مرض بشري. في واحد يغلو في الشيخ بتاعه يقول لك لا ده ما بيغلطش، حتى لو ما قالهاش بلسانه، بس هو أفعاله كده، هو ما بيخلفوش في أي حاجة، يمين يمين شمال شمال، يبقى إيه؟ غلو. لا نريد أن ننزل البشر فوق منزلتهم. ولذلك أنا أقول أن علينا دورا إنسان يتواضع. أوعى تحسس أبدا حد أن أنت في مقام أحسن منه. والتواضع، النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، لو شئت لسارت معي جبال الذهب والفضة، وإن ملكا قد جاءني إن حجزه لتستوي بالكعبة. الحجز اللي هي المنطقة بتاعت الحجر كده، عارف في البنطلون أعزكم الله، المنطقة بتاعت الحزام دي اسمها الحجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملك جالي إن حجزه لتستوي بالكعبة. يعني ملك ضخم. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن ربك يقرئك السلام ويقول: إن شئت نبيا عبدا، وإن شئت نبيا ملكا. في أنبياء ملوك زي سيدنا سليمان عليه السلام، وكان أيضا متواضعا رغم أنه كان نبيا ملكا، إلا أنه كان في غاية التواضع. لما شاف يعني الكرسي أو عرش الملكة مستقرا عنده، قال: ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني كان في تواضع، ما كانش ينسب الأمر ده لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الملك جاي يخيره: عايز تبقى ملك زي سليمان، نبي وملك في نفس الوقت، إن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنظرت إلى جبريل، استشارة، كان النبي يحب الاستشارة، نظرت إلى جبريل عليه السلام فأوحى إلي، فأشار جبريل بيده كده أن ضع نفسك يا محمد، تواضع أحب لله عز وجل. فأشار إلي أن ضع نفسك يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نبيا عبدا. الحديث ده رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. بل نبيا عبدا، اختار العبودية. لماذا ذكر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليعلمنا هذا المبدأ: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا رجل متواضع. التواضع ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع مع الفقراء والضعفاء بشكل عجيب. أصل في ناس تتواضع مع إيه؟ مع الناس الأغنياء أو الناس الكبراء، أو يتواضع حتى مع الناس اللي من مستواه، لكن يجي بقى عند الغلبان ويفرد نفسه. لا، أصل ده راجل غلبان بقى فيتعالى عليه. لا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه أنس رضي الله تعالى عنه، وسيدنا أنس كان الخادم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي كان عايز يخدمه، فكان يعني خادم راجل فقير، وجاء إليه يقول: يا رسول الله، إن جدتي مليكة تدعوك لتأكل من طعامنا، عايزينك تأكل معانا. شوف بقى انت كده راجل مثلا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، يعني ليك مكانة، وجي مثلا البواب بتاع عمارتكم قال لك: طب ما تيجي تأكل معانا لقمة، هتروح وتجيب دعوته؟ ولا هقول هياكل ايه يعني؟ اكيد اكل يعني على قد حاله، واكيد بيت غلبان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوة مليكة جدة انس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وذهب اليهم فقال، فسيدنا انس بيحكي الموقف، قال: فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحصير قد اسود من كثرة ما لبس، من كثرة ما الناس قعدت عليه، اسود، بيت فقير جدا، او من كثرة ما افترش. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قوموا فلأصلي لكم. بعد ما كل واجاب الدعوة: قوموا بقى اصلي. عشان كده يعني نبارك البيت بطاعة الله عز وجل. فقال ايه؟ قوموا فلأصلي لكم. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الخادم بتاعه يروح، ايه المشكلة، ويأكل من طعامه. امرأة كان في عقلها شيء، واحدة زي ما بنقول كده عقلها على قدها، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، النبي إليك حاجة، عند منك طلب. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئتي، عايزة طريق إيه حتى أقضي لك حاجتك، حتى أعمل لك الشيء اللي أنت عايزاه، عايزة تساعدها في حاجة، عايزة يجيب لها طلب، شوفي عايزة إيه. هذا حديث رواه مسلم. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى في أعظم المواطن، في مواطن النصر والفتح. أسأل الله عز وجل أن يفتح للأمة. الإنسان ممكن يبقى هو ضعيف في حال الاستضعاف يبقى متواضع لأنه مضطر أنه يتواضع، لكن في حال النصر هذا أهم مواطن التواضع. حينما فتح الله عز وجل له مكة يوم فتح مكة وصفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إيه حينما دخل مكة؟ دخل متأطئا رأسه يكبر ربه حتى أن عثنونه لا يمس مقدمة الرحل. عثنون مقدمة رأسه كده من كتر ما هو موطي صلى الله عليه وسلم، من كتر ما هو محني جبهته، كأنه داخل مكة ساجد يا أخوان، يعني داخل مكة ساجد. مع إن ده مقام الناس المتكبرين يدخلوا فيه، يا سلام بقى ومنشتات بقى عسكرية وإحنا فتحنا مكة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل متأطئا رأسه ساجدا متواضعا لله عز وجل. فنتعلم هذا الخلق العظيم من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يتجلى في قول الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، أو كقول الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. عايزين نخفض الجناح شوية بقى ونسيبنا من مواضيع الكبر والغلو والاستعلاء على الناس، ونهدى كده ونتذكر أننا عبيد لله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.